لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في تغطيتنا التاريخ الاجتماعي السعودي وكيف تغير عبر السنوات، أكيد أننا بنتكلم عن الشعوب الثانية، عن الجاليات اللي عاشت مع السعوديين وقدمت أشياء جديدة للمجتمع، مثل تأثير الجالية الهندية على اللغة أو الجالية المصرية على الأكل. بس في جالية كانت ضمن الأكبر في السعودية فترة من فترات، نتائج عملها ملموسة اليوم بس تأثيرها الاجتماعي أقرب للصفر. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، العمال الكوريين.
وأكثر عمالة كانت في الستينات وعفواً في السبعينات وبداية الثمانينات، كانت ثالث أكثر عمالة. يعني كان
مثل ما ذكر منصور، في السبعينات والثمانينات العمال الكوريين كانوا من أكبر الجاليات في السعودية. قصة وصولهم لنا بدت في 1974. كوريا الجنوبية وقتها كانت تمر بنهضة اقتصادية، لكن الشركات الكورية كانت لا تزال مغمورة عالمياً. ثم في 1974 فازت شركة هيونداي للبناء بعقد إنشاء مرفأ في البحرين. استناداً على مقالة في نيويورك تايمز، هيونداي أنهت هالمشروع قبل موعده بأربع شهور وبجودة ممتازة، فذاع صيتهم في المنطقة وبدأوا باستلام مشاريع مختلفة في السعودية.
تقريباً مشاريع الهاتف ومشاريع المياه ومشاريع، لاحظن كل وزارة مستقلة، كانت وزارة الزراعة والمياه، وكانت وزارة البرق والبريد والهاتف، وكانت وزارة المواصلات اللي هي النقل الآن.
هذه كلها،
كل هذه الوزارات مع وزارة قلت لك المواصلات ومع البلديات والأمانات، هذه من ناحية الطرق وما الطرق، كل هذه الوزارات يعني وقعت عقود مع الشركات الكورية، وكذلك غير المباني الحكومية، يعني تشييد المباني، وزارة التخطيط، وزارة عفوا وزارة الإسكان كانت اسمها وزارة الإسكان والشغالة العامة، كذلك بدون الخطوط السعودية برضو من ناحية الصيانة، مو بالصيانة اللي هي الإنقاذيات والإطفائيات والأمور هذه، كذلك وقعت معها كبار الشركات القطاع الخاص في التشييد والمباني. فأستطيع أقول لك أنه معظم العمالة في التشييد والبناء وتعبيد الطرق كان كله من الكوريين، فلذلك وصل للمملكة، تختلف الأرقام، في من يعني يزيد الرقم في من يختلف، لكن إحدى الإحصائيات تقول أنه 720 ألف كوري، عامل كوري ما بين عامل ومهندس ومشرف، تقريبا على مدى من 7 سنوات إلى 10 سنوات. نعم، يعني معظمها كانت في نهاية السبعينات بداية الثمانينات، أكيد طبعا هي مرهونة بالطفرة.
من بين كل المشاريع، مشاريع تعبيد الطرق والكهرباء والهاتف كانت هي الشيء اللي عرف المجتمع عليه.
العمالة الكورية بدأت مثل ما قلنا أنه تشاهد بالعين في سنة 96-76 ميلادي، عندهم راتب خاص بالعمل، يعني يبدؤون من بعد صلاة الفجر بنص ساعة تلقاهم يملون الأفق، قبل صلاة المغرب بربع ساعة لا تجد لهم ركزة، لا تسمع لهم ركزة أبدا، ما تشوفهم أبدا في مساكنهم، وأكيد ينامون على وقت يعني صلاة العشاء مثلا، وخلاص مع صباح الفجر تلقاهم كأنهم يعني مبرمجين بساعة بيولوجية، مشهد شاهدوا كل من أدرك المرحلة ذيك. طبعا من ظواهرهم أنهم طبعا كانوا متقنين للأعمالهم وجادين، يعني في منهمكين في الأعمال، منصرفين عن أي أمر آخر.
هذه الملاحظة ما كانت عند السعوديين بس، حتى في مقالة نيويورك تايمز اللي ذكرتها قبل شوي، كانوا مدراء الأعمال في الشركات الأمريكية يستخدمون نفس الكلمات الوصف العمال الكوريين، بأنهم منضبطين ومثابرين وقادرين على العمل ساعات طويلة. هذه المثابرة طبعا ما كانت قوة خارقة، في دراسة أجريت على عينة منهم كثير كانوا يشتكون من ساعات عملهم الطويلة في السعودية، والبعض تعرض لإصابات من هالشغل، لكن بالنسبة لهم الهدف الوحيد من الاغتراب هو الفلوس. كانوا يجون على عقود مدتها سنة واحدة بس، فيقررون أنهم ما يضيعون أي فرصة للشغل، فيشتغلون 12 ساعة في اليوم 6 أيام في الأسبوع.
اعتاد الناس على الكوريين، لكن الحقيقة أن الكوريين يعني منعزلين، ما هم مثل أي عمالة أخرى، يعني ما يتشاركون مع المجتمع إلا في نسب محدودة، يعني فكانوا مستقلين بذاتهم يعني بأعمالهم، وأصبح لهم في كل حي أو في كل مربع من حي، مو بكل مربع من حي، كل حي خلنا نقول أو كل مكان هم يجدون فيه أصبح لهم إسكانات خاصة. طبعا هي كانت عبارة عن ما أقول لك بركسات، لكن إيش يسمونها هذه، كرفانات، غطى الغرف اللي بالكرفان هذه مفرغة على أرض مساحة واسعة، وأكواخ كذا، أكواخ من الألمنيوم، وكانت مرتبة حقيقة، وفيها وسائل السكنة، يعني فيها المطابخ وفيها الدورات لازكم المياه وفيها الغرف النوم فيها، فكانت مجهزة.
وبالرغم من أن طريقة الحياة هذه ما هي الأفضل، إلا أن عدد ما هو بسيط من العمال الكوريين تأقلموا بسرعة، غالبا لأن ثلثينهم كانوا جنود سابقين في الحرب الكورية، المعلومة مذكورة في إحدى الكتب، لكنها كانت واضحة يوم زار الرئيس الكوري السعودية في 1980. بعد لقاءه مع الملك خالد الله يرحمه، زار عدة أماكن يعملون فيها الكوريين، وعدد منهم كانوا يضربون للتحية العسكرية قبل يسلمون عليه. لكن بالرغم من هالانضباط العسكري، كان ضروري أنهم بيحاولون يرفهون عن نفسهم في مجمعاتهم السكنية. كانت الشركة تنظم لهم فعاليات من فترة الثانية أو تعرض لهم فيلم في كل نهاية أسبوع. بعضهم ذكروا أنهم كانوا يقامرون، لكن من جديد الأغلبية كانوا حريصين جدا على الفلوس. فكان من النشاطات الاجتماعية هي الجمعيات، قطة شهرية يأخذها في كل شهر واحد منهم ويحولها لأهله.
أضف إلى هذا أنهم يعني هم كانوا إذا احتكوا في الأطفال أو الشباب فيمازحونه، يسووا ألعاب، يسووا أشياء غريبة، هم حرفيين. يعني يبدو أن الشخصية الشرقية كلها أنه إذا استلم عمل يحاول يتقنه بأي شيء، وكانوا حرفيين يحبون العمل اليدوي يعني. فكانوا يعملوا الأطفال الصغار النبالات والنبيطات هذه، يعملوا الدنينة أول كانت، يعملوا لهم ألعاب، يسووا لهم. فأضف إلى هذا أنهم يختزلون بعض الألعاب اللي يلعبوها الأطفال كذا، مثلا يبون كورة يسوون لهم زي كورة كذا.
بس للأسف الأطفال ما كانوا متقبلين هالمبادرات. إذا أنت سمعت حلقاتنا الأولى فغالبا أنك تعرف وش اللي جاي، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن علاقة الأطفال بالكوريين، وهو موضوع تكلمنا عنه في حلقتنا الثانية الإشاعات.
ظهرت ظواهر بالمجتمع أنه والله كانت الشرقيين هذول أو الكوريين على وجه التحديد أنهم كانوا يعني يأكلون الأطفال مثلا، هم يأكلون الله عزكم الكلاب. فهذا ثبت يعني، ما في هذا كذا، ثبت وشوهد.
أول ما ذكرني منصور هالمعلومة توقعت أنها إشاعة مثلها مثل أكل الأطفال، بس فعلا أكل القطط والكلاب شيء متعارف عليه في كوريا لليوم. بالتحديد أكل الكلاب عند الرجال باعتباره أكل رجولي وجزء من ثقافة الأعمال هناك. وكثير من المصادر اللي غطت العمال الكوريين في السعودية كانت تقول أنهم يطبخون في مطابخهم الخاصة، فما هو صعب تصديق أن الكلاب الضالة قل عددها في ذيك الفترة مثل ما كان مصدر يقول. هذا التقليد الغذائي الدخيل على المنطقة هو اللي خوف الأطفال، الخوف اللي بعض الناس استغلوه.
حتى يعني في الأخ الكبير مثلا أو الأخت الكبرى يعني تسكت أخوانها وده، فتخوفهم بالكوريين. لاحظ أن وسائل الإعلام ناقشت الموضوع هذا، ولما ناقشت وسائل الإعلام زادت يعني رعب الأطفال.
كيف طيب ناقشوها؟ مقالات
يعني يبدو أنه كانت تحقيقات صحفية واستطلاعات ومقالات كتب فيها، وكان الأطفال يسمعون وأحدثت رحبة. يعني الطفل ينتظر أخوه الكبير يطلع معه، يعني أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي في يوم الثلاثاء والأربعاء، وكان الأربعاء آخر أيام الأسبوع، كان يطلعوا بدري في اليومين هذه، فرق يعني حصة واحدة عن زملائهم في الصفوف العليا. فكان الطفل بأول ابتدائي وثاني ابتدائي ثالث ابتدائي مضطر أنه ينتظر أخوه، حتى أخوه مو قادر يجسره في الموضوع هذا أنه بيشوف الكوريين قدام.
مثل ما جو فجأة اختفوا فجأة،
اختفاء واحد يعني، كأنه عقد واحد وانتهى ولا جدد له. لكن هم عقود حقيقة، عقود كبيرة وكثيرة، لكن أقدر أقول لك من 86-87 بدأ الحسار الشديد، ما كانوا يشاهدون. طبعا ربما كان فيه شركات، لكن المشهد الكبير هذا انتهت المشاريع هذه وسلمت وافتتحت وخلص، لم يعد لهم أي مكان.
أسباب هالاختفاء كثيرة، منها أن الشركات الكورية خلال العقدين اللي قضتها في الخليج تخطت مرحلة ثبات النفس، فصارت تكلفة التعاقد معها أعلى بكثير، تكلفة توصل للدبل أحيانا. واحد من الأسباب الثانية المذكورة في ورقة الباحث كوري هي التوطين والاعتماد على الشركات اللي يملكها السعوديين. العمال الكوريين في انعزالهم الاجتماعي كانوا منعزلين اقتصاديا بعد، الشركات الكورية كانت تشترط عليهم تحويل أغلب راتبهم الكورية، وبالتالي كل المبالغ المصروفة على هالمشاريع كانت تطلع برا البلد، فكان ضروري الاعتماد على شركات أصحابها على الأقل بيصرفون أرباحهم محليا. فجت شركات المقاولات السعودية، الشركات اللي كان أسهل لها أنها تلقى اليد العاملة في باكستان ومصر وغيرها من الجنسيات اللي تولت أعمال بناء في السعودية لاحقا. وكذا انتهت قصة الكوريين كجالية ضخمة في السعودية. لكن الأكيد أنه مستحيل تعيش أعداد ضخمة من العمال في مكان معين بدون ما يحتكون بأهله، مثل ما تشهد هالقصة اللي يحكيها منصور. نختم بها ونذكركم من نهاية الحلقة فيها مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي.
هذه صارت الجدتي الله يرحمها. طبعا هم مثل ما قلت لك الكوريين منعزلين، يعني ما يعملون بعملهم منصرفين عن المجتمع، ما تداخلوا مع المجتمع كثير، وهذا طيب يعني، خلهم بالعكس يعني يهتمون في العمل أكثر ويصبون على عملهم. في البوادي واجهوا يعني مثلا تعرف اللغة حتى هم ما يتحدثوا إنجليزي، فواجهوا صعوبات في المدن ما بالك عاد في البوادي. فأحيانا يعني ينزل البلد ولذا يحتاجوا من أهالي أنهم يعني يوضحوا لهم أنه إحنا نحتاج نطلع على السور علشان نمدد لكم الأسلاك أو نشيل الأسلاك ونضعها في الأرض زي كذا. فكانوا الأهالي يعزمونهم ويحطوا لهم ذبائح وزي كذا، ينظرون أنهم هذولا والله أجناب وأغراب. الحاجة الثانية أنه حتى في بعض البلاد يعني بعض البلد في مثلا محافظات بالقرن في البضاضة كانوا العمالة أقامت مشروع، لكن الأهالي كانوا بطبعهم بكرمهم وحسن استقبالهم كانوا يعني دائما يعني يكرمونها العمالة حتى وإن كانوا يعني ما هم مسلمين، لكن كانوا يكرمون ويوصلون لهم الأكل ويدعون يعني. فوجدوا من أهل البلدة يعني أمور محمودة وكرم، فحبوا لما يطلع الكوريين انتهت مشاريعهم حبوا يهدون أهل البلدة بأي شيء. فكانت البلدة فيها أبار ولكن فيها بئر كبير يروا منه. أهل البلدة طبعا وضعوا مبلغ يعني فيما بينهم على أساس يقيمون عمل البرج أو زي كذا. تكفلت الشركة الكورية هذه بأن هي تقيم البرج لهم، يعني العمل كان من الشركة بالمجان إهداء لحسن جوارهم وحسن تعاملهم مع أهل مع هذه العمالة الأجنبية. وبالعكس يبدو أنه في منهم 2 أو 3 أو 4 دخلوا الإسلام بسبب حسن المعاملة.
هذه الحلقة بحث وإعداد الرائع منصور العساف، أنتجتها أنا مازل العتيبي، ساهم في بحثها أحمد الحافي، هندسها صوتيا وحررها عبدالله المالكي، فرغها على الموقع شذى محمد، صمم غلافها لينا عامر، وأشرف على إنتاجها فايز المطيري، سحر سليمان، والمنعزل اقتصاديا ثمود المحفوظ.
هذا كان أمر متقدم، فاتفقوا خلاص بدأوا في الموضوع وخلاص يعني يعني يبدون في التمثيل. فطبعا وصل خبر للملك فيصل فأوقف الموضوع ولا صار فيه، لابد أنه تصير فيه لجان، وطلب الاثنين وصل له عبد العزيز الأزاع وقال له الملك كيف يعني تتخذ قرار من نفسك وتبدأ فيه من دون ما تأخذ إذن الجهات المسؤولة.